خامس عشر. قال أبو عبد الله الرومي: وقرأت في كتاب المفاوضة، حدثني الحلبي المؤدب قال: كان سيف الدولة يميل إلى أبي العباس النامي الشاعر المشهور ميلا شديدا، إلى أن جاءه المتنبي فمال عنه إليه، فغاض ذلك أبا العباس، فلما كان ذات يوم خلا به وعاتبه وقال: كم تفضل علي ابن عيدان السقاء؟ فأمسك سيف الدولة ولم يجبه، فلج وألح عليه وطالبه بالجواب، فقال له: لأنك لا تحسن أن تقول يعود من كل فتح غير مفتخر، وقد أغذ إليه غير محتفل. قال: فنهض من بين يديه مغضبا، واعتقد أن لا يمدحه أبدا. ستة عشر. قال: وذكر الشيخ ابن الدهان سعيد بن المبارك في كتابه الذي سماه المآخذ الكندية في المعاني الطائية أنه قال أبو فراس لسيف الدولة: إن هذا المتشدق كثير الإدلال عليك، وأنت تعطيه كل سنة 3000 دينار عن 3 قصائد، ويمكن أن تفرق 200 دينار على 20 شاعرا يأتون بما هو خير من شعره. فتأثر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل فيه، وكان المتنبي غائبا وبلغته القصة، فدخل على سيف الدولة وأنشده: ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبا، فداه الورى أمضى السيوف مضاربا. فأطرق سيف الدولة ولم ينظر إليه كعادته، فخرج من عنده متغيرا، وحضر أبو فراس وجماعة من الشعراء فبالغوا في الوقيعة في حق المتنبي، وانقطع المتنبي يعمل في القصيدة الميمية التي أولها: وحر قلباه ممن قلبه شبم، فأنشدها وجعل يتظلم فيها من التقصير في حقه، فهم جماعة بقتله بحضرة سيف الدولة مما وجدوا من شدة إدلاله وإعراض سيف الدولة عنه. فلما وصل في إنشاده إلى قوله: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. علم أبو فراس أنه يعنيه: ومن أنت يا دعي كندة حتى تأخذ أعراض أهل الأمير في مجلسه؟ فاستمر المتنبي في إنشاده ولم يرد عليه، إلى أن قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. فزاد ذلك غيظا في أبي فراس، فلما وصل إلى قوله: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والطعن والضرب والقرطاس والقلم، قال أبو فراس: وما أبقيت للأمير إذا وصفت نفسك بالشجاعة والفصاحة والرياسة والسماحة، أتمدح نفسك وتأخذ جوائز الأمير؟ فقال المتنبي: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره، إذا استوت عنده الأنوار والظلم. فغضب سيف الدولة من كثرة مناقشته في هذه القصيدة وكثرة دعاويه فيها، وضربه بالدواه التي بين يديه. فقال المتنبي في الحال: إن كان صركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فأعجب سيف الدولة هذا البيت ورضي عنه في الحال، وأدناه إليه وقبل رأسه وأجازه بألف دينار، ثم أردفه بألف دينار أخرى، فقال المتنبي: جاءت دنانيرك مختومة عاجلة ألفا على ألف، أشبهها فعلك في فيلق قلبته صفا على صف. سادس عشر: وحدث عبد الصمد ابن بابك قال: حضر المتنبي مجلس أبي أحمد ابن نصر البازيار وزير سيف الدولة، وهناك أبو عبد الله ابن خالويه النحوي، فتماري في أشجع السلمي وأبي نواس البصري، فقال ابن خالوي: أشجع أشعر إذ قال في هارون الرشيد: وعلى عدوك بابن عم محمد رصداني ضوء الصبح والإظلام، فإذا تنبه رعته، وإذا غفى سلت عليه سيوفك الأحلام. فقال المتنبي لأبي نواس: ما هو أحسن من هذا في بني برمك، حيث يقول: لم يظلم الدهر إذ توالت فيهم مصيباته ضراكا، كانوا يجيرون من يعادي منه فعاداهم لذاك. سابع عشر: قال أبو عبد الله: وقرأت في سيرة بعض أهل الأدب أن أبا الطيب سأل كافورا أن يوليه صيداء من بلاد الساحل أو غيرها من نواحي الصعيد، فقال له كافور: أنت في حال الفقر وسوء الحال وعدم القوت والمعين، سمت نفسك إلى النبوة فضلا عن الملك والإمارة، فإن أصبت ولاية وصار لك أتباع فمن يطيقك؟ ثم وقعت الوحشة بين المتنبي وكافور، حتى إن كافورا وضع عليه العيون والأرصاد خوفا منه، وأحس المتنبي بالشر فكتم أموره عنه، ولم يزل في تستر من أموره، وطال تحفظه على كافور واشتغل عنه، فهرب المتنبي من مصر، ولما أحس كافور بهربه بذل في طلبه الأموال، وسرح الطيور والخيول فلم يظفر به. ولما خلص المتنبي إلى العراق هجا كافورا بقصائد كثيرة، منها ما هو مثبوت في ديوانه، ومنها ما هو في الرواية التي هي مثبوتة في ديوانه، فمن ذلك قوله في قصيدة له: أبنتني كم قيدتني بمواعد، مخافة نظم للفؤاد مروعي، وقدرت من فرط الجهالة أنني أقيم على كذب رصيف مصنع، أقيم على عبد خصي منافق لئيم ردي الفعل للجود مدعي، وأترك سيف الدولة الملك الرضا كريم المحيا أروعا وابن أروع، فتى بحره عذب ومقصده غنى، ومرتع مرعى جوده خير مرتعي. تظل إذا ما جئته الدهر آمنا بخير مكان بل بأشرف موضع. ثامن عشر: قال أبو عبد الله: وتنازع ندماء أبي الفضل بن العميد في بيت المتنبي، وترى الفضيلة لا ترد فضيلة، الشمس تشرق والسحاب كنهورا. فقال أبو الفضل: أثبتوه حتى أتأمله. فأثبت البيت ووضع بين يديه، فأطرق مليا يفكر فيه، ثم قال: هذا يعطلنا عن المهم، وما كان الرجل يدري ما يقول. قال أبو عبد الله: وكان ابن العميد كثير الانتقاد لشعر المتنبي لما أنشده القصيدة الأولى، قال له: يا أبا الطيب، أتقول باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجر دمعك أوجر؟ ثم تقول بعد: كم غر صبرك وابتسامك صاحبا لما رآه، وفي الحشا ما لا يرى، فسرعان ما نقضت ما ابتدأت به. فقال: تلك حال وهذه حال، وقد تختلف المقاصد. وقال المتنبي في من قصيدة مدح بها ابن العميد المذكور: ما كفاني تقصير ما قلت فيه في علاه حتى ثناه انتقاده. 19. وحدث محمد ابن الحسن الخوارزمي قال: مررت بمحمد بن موسى الملقب بسيبويه الموسوس، وهو على مسجد عفان، وهو يقول: مدح الناس المتنبي حيث قال: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، ولو قال ما من مضاراته بد لكان أحسن وأجود. قال: واجتاز المتنبي بمسجد ابن عمر وبسيبويه الموسوس، فوقف عليه وقال: أيها الشيخ، كنت أحب أن أراك. فقال له: رعاك الله وحياك. فقال له: بلغني أنك أنقرت علي قولي، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، فما كان الصواب عندك؟ فقال له: إن الصداقة مشتقة من الصدق في المودة، ولا يسمى الصديق صديقا وهو كاذب في مودته، فالصداقة إذن ضد العداوة، ولا موقع لها في هذا الموضع. ولو قلت ما من مداراته بد، أو مداجاته أو محاباته، لأصبت. وهذا رجل منا وكنا عن نفسه قد قال: أتاني في قميص الذي يسعى عدو لي يلقب بالحبيب. فقال المتنبي: مع هذا غيره؟ قال: نعم. فقلت له: متى استعملت هذا؟ لقد أقبلت في زي عجيب. فقال: الشمس أهدت لي قميصا مليح اللون من نسج المغيب. فتبسم المتنبي وانصرف، وسيبويه يصيح: إن بكم الرجل وجلال الله. 20. وحدث أبو القاسم عبد العزيز المعروف بالحكار، وكان كاتب الإنشاء بحضرة عضد الدولة عظيم المنزلة منه، ثم وزر لابنه صمصام الدولة، قال: لما دخل المتنبي مجلس عضد الدولة وانصرف عنه، أتبعه بعض جلسائه وقال له: سله كيف شاهد مجلسنا، وأين الأمراء الذين لقيهم في نفسه منا؟ قال: فامتثلت أمره، وجاريت المتنبي في هذا الميدان، وأطلت معه أعنان القول، فكان جوابه عن جميع ما سمعه مني أنه قال: ما خدمت عيناي قلبي كاليوم. فجاء الجواب موزونا، وهو من مشطور السريع، ولقد اختصر اللفظ وأطال المعنى وأجاد فيه، وكان ذلك من آكد الأسباب التي حظي بها عنده. 21. قال أبو عبد الله: وحدثت أن المتنبي لما ورد على عضد الدولة بشيراز اتفق أن أبا علي الفارسي بها، وكان ممر المتنبي على دار أبي علي إلى دار عضد الدولة، فكان إذا مر به يستثقله أبو علي ويذمه على قبح زيه وما يأخذ به نفسه من الكبرياء والحمق. وكان لابن جني هوى في أبي الطيب كثير الإعجاب بشعره، لا يبالي بأحد يذمه أو يحط منه، وكان يسوءه إطناب أبي علي في ذمه. فقال أبو علي يوما: اذكروا بيتا من الشعر نبحث فيه. فبدأ ابن جني وأنشد للمتنبي: حلت دون المزار، فاليوم لو زرت لحال النحول دون العناق. فاستحسنه أبو علي واستعاده، وقال: لمن هذا البيت؟ فإنه غريب المعنى. فقال ابن جني للذي يقول: أزوركم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغريبي. فقال: هذا والله حسن بديع جدا، فلمن هما؟ قال: للذي يقول: أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. فكثر إعجاب أبي علي واستغرب معناه، وقال: لمن هذا؟ فقال ابن جني للذي يقول: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فقال حسن: والله وقد أطلت يا أبا الفتح، فأخبرنا من القائل. قال: هو الذي لا يزال الشيخ أيده الله يستثقله ويستقبح زيه وفعله، وما علينا من القشور إذا استقام اللب. قال أبو علي: ومن تعني؟ المتنبي. قلت: نعم. قال: والله لقد حببته إلي وعرفتني قدره. وقام ودخل على عضد الدولة فأطال في الثناء عليه، ولما اجتاز به استنزله واستنشده، وكتب عنه أبياتا من شعره. 21. وحكى الشيخ أبو الحسن علي ابن عيسى الرباعي في كتاب التنبيه الذي رد فيه على ابن جني في كتاب الفسر، قال: كنت يوما عند المتنبي بشيراز، فقيل له: أبو علي الفارسي بالباب، وكانت بينهما مودة، فقال: بادروا إليه. فأنزلوه، فدخل إليه أبو علي وأنا جالس عنده، فقال: يا أبا الحسن، خذ هذا الجزء. وأعطاني جزءا من كتاب التذكرة، وقال: اكتب عن الشيخ البيتين اللذين ذكرتك بهما، وهما: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مرد، ثقال إذا لاقوا، خفاف إذا دعوا، كثير إذا شدوا، قليل إذا عدوا. فهما مثبتتان في التذكرة بخطي، وهذا من فعل الشيخ أبي علي عظيم. 22. قال الرباعي: وحكي عن بعض من كان يأنس إليه الصاحب بن العميد كذا، قال: دخلت يوما إليه فوجدته واجما، وكان قد ماتت أخته عن قريب، فظننته حزينا لأجلها، فأخذت أعزيه وأسليه، فقال: ويحك، ما وجومي لأجل ما ظننت؟ قلت: فلا يحزن الله الوزير، فما الخبر؟ قال: إنه ليغيظني أمر هذا المتنبي واجتهادي في أن أخمل ذكره، وقد ورد على علي نيف وستون كتابا في التعزية، ما منها كتاب إلا وقد صدر بقول المتنبي: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر، فزعت فيه بآمالي إلى الكذب حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. فكيف السبيل إلى ما اعتمدنا عليه في إخماد ذكره؟ فقلت: القدر لا يغالب، والرجل ذو حظ من إشاعة الذكر وشياع الاسم، فالأولى ألا يشغل بما هذا سبيله. 23. قال أبو عبد الله: وجدت ديوان أبي الطيب بخط أبي بكر محمد ابن هاشم أحد الخالديين، وقد كتبه بيده في سنة 55 و300 بالموصل. قال فيه عند فراغه من مدائح سيف الدولة ما حكيته على وجهه حرفا حرفا: هذا آخر ما عمله المتنبي في مولانا الأمير أطال الله تعالى بقاءه وكبت أعداءه، وكنا شاهدناه في سنة 38 و300 بمي فارقين ومولانا أدام الله عزه، فعمل عدة أشعار وهو مقيم بها أنشدنا منها: إذا كان مدح فالنسيب المقدم، ومنها: أيقدح في الخيمة العذل. حاشية في الأصل: أينفع والصواب ما في الديوان، انتهت الحاشية. وغير ذلك. وأنشدنا أيضا مما عمله في مولانا أيده الله تعالى في غير ميا فارقين قصائد كثيرة في مجالس متفرقة، وكل ذلك بحضرة مولانا أدام الله عزة. فمما أنشدنا قوله: وفاؤكما كالربع أشجاه طاصمه. ومنه: رويدك أيها الملك الجليل. ومنه: مرثية في والدة مولانا أطال الله بقاءه ورضي عنها ونضر وجهها التي أولها: نعد المشرفية والعوالي. ومنه: غيري بأكثر هذا الناس ينخدع. ومنه: عواذل ذات الخالفية حواسد. ومنه: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي. ومنه: ليالي بعد الظاعنين شكول. ومنه: دروع لملك الروم هذه الرسائل. ومنه: تذكرت ما بين العذيب وبارق. ومنه: طوال قنا تطاعنها قصار. وغير ذلك مما كان ينشده سيدنا أيده الله ونحن حضور. وأما غير هذا من شعره فإنه أنشدناه في مواضع كنا نجتمع فيها للمذاكرة عندنا وعنده، وكان رضي الله عنه وقتل قاتله محبا لنا مائلا إلينا يكثر وصفنا وتقريضنا في مجلس مولانا سيف الدولة أدام الله تعالى تأييده وفي غيره. ولما افترقنا كان يكاتبنا بأخباره وحاجاته من مصر والكوفة وبغداد، وكان رحمه الله تعالى مفتنا في علم اللغة والمعرفة بالشعر وما يشكل من معانيه، ويدق من معرفته كثير الرواية جيد النقد. ولقد حكى بعض من كان يحسده أنه كان يضع من الشعراء المحدثين ويغض منهم، وربما قال: أنشدوني لأبي تمامكم شيئا حتى أعرف منزلته في الشعر. فتذاكرنا ليلة في مجلس مولانا أدام الله عزه بمن يا فارقين وهو معنا، فأنشد أحدنا لمولانا أيده الله شعرا له فيه قد ألم فيه بمعنى لأبي تمام فاستحسنه مولانا أدام الله تعالى تأييده واستجاده واستعاده. فقال المتنبي: وكان ذلك في أول ليلة التقينا به. نعم هذا يشبه قول أبي تمام، وأتى بالبيت المأخوذ منه المعنى، فقلنا قد سررنا يا أبا الطيب لأبي تمام إذا عرفت شعره. فقال: يا إخوتي، أو يجوز للأديب ألا يعرف أبا تمام ويروي شعره وهو أستاذ كل من قال الشعر بعده؟ فقلنا: إن إنسانا ذكر أنك تقول كيت وكيت، فأنكر ذلك وحلف مجتهدا أن هذا شيء ما نطق به قط. وما زال بعد ذلك إذا التقينا ينشدنا بدائع أبي تمام ويتعجب منها، وكان يروي شعره بأسره أو أكثره. وهذا الخبر نقلته من خط الخالدي حرفا حرفا، وهو رد على أبي الحسن المغربي والحاتمي وغيرهما، فإنهم ادعوا أن المتنبي كان ينتقص أبا تمام ويرى نفسه فوقه بكثير. 24. قال أبو علي محمد ابن أحمد ابن فورجة: كان المتنبي رجلا داهية مر النفس، شجاعا عالي الهمة، حفظة للآداب، عارفا بأخلاق الملوك، ولم يكن فيه ما يشينه ويسقطه إلا بخله وشرهه على المال. فحدثني المؤيد أبو البركات ابن أبي الفرج المعروف بابن زيد التكريتي الشاعر قال: بلغني أنه قيل للمتنبي: قد شاع عنك من البخل ما قد صار ثمرا للرفاق، وأنت تمدح في شعرك الكرم وأهله وتذم البخل وأهله، ومعلوم أن البخل قبيح ومنك أقبح، لأنك تتعاطى كبر النفس وعلو الهمة وطلب الملك، والبخل ينافي سائر ذلك. فقال: إن لبخلي سببا، وذلك أنني أذكر وقد وردت في صبايا من الكوفة إلى بغداد، فأخذت 5 دراهم في جانب منديلي، وخرجت أمشي في أسواق بغداد، فمررت بصاحب دكان وكان يبيع الفاكهة، فرأيت عنده 5 من البطيخ باكورة، فاستحسنتها ونويت أن أشتريها ب5 دراهم التي معي، فتقدمت إليه وقلت: بكم تبيع 5 بطاطيخ؟ فقال بغير اكتراث: اذهب، فليس هذا من أكلك. فتماسكت معه وقلت: أيها الرجل، دع ما يغيظ واقصد الثمن. فقال: ثمنها 10 دراهم. فلشدة ما جبهني به ما استطعت أن أخاطبه في المحاطة، فوقفت حائرا، وإذا بشيخ من التجار قد خرج من الخان ذاهبا إلى داره، فوثب إليه صاحب البطيخ من دكانه ودعا له وقال له: يا مولاي، هنا بطيخ باكور بدستورك أحمله إلى منزل مولانا. فقال الشيخ: ويحك، بكم هذا؟ قال: ب5 دراهم. قال الشيخ: التاجر ب2 درهم. فقال: ب2 درهم. فباعه 5 بطاطيخ ب2 درهم وحملها إلى داره ودعا له وعاد إلى دكانه مسرورا بما فعل. فقلت له: يا هذا، ما رأيت أعجب من جهلك، استمدت علي في هذا البطيخ وفعلت كيت وكيت، وكنت قد أعطيتك في ثمنه 5 دراهم، فبعته بدرهمين محمولا، فقال اسكت، هذا يملك 100,000 دينار. فقلت وإذا كان معه أضعاف ذلك هل يدفع لك إلا الدرهمين؟ فلم يزدني على أن قال دع ذا عنك، فإنه يملك 100,000 دينار. فعلمت يومئذ أن الناس لا يكرمون أحدا إكرامهم من يعتقدون أنه يملك 100,000 دينار، وأنا فلا أزال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون إن أبا الطيب قد ملك 100,000 دينار. وقد وقع في شعر المتنبي الوصية بالحزم في ضبط الأموال للبخل بها، وذلك في قوله في مدائح كافور، وهو ولا ينحل في المجد مالك كله، فينحل مجد كان بالمال عقده، ودبره تدبير الذي المجد كفه، إذا حارب الأعداء والمال زنده، فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. قال بعضهم قد أمر المتنبي كافورا بالبخل حيث حرمه، وسلك في ذلك مسلك كثير، فإن كثيرا يحكى عنه أنه دخل على هشام بن عبد الملك، وكان هشام بخيلا، فمدحه فلم يثبه وجبهه بما يكره، فقال يخاطبه إذا المال لم توجب عليك عطاءه، صنيعة تقوى أو خليلا توامقه، منعت وبعض المنع حزم وقوة، ولم يفتلذك المال إلا حقائقه. فقيل لكثير ما حملك على أن تعلم أمير المؤمنين البخل؟ فقال إنه منعني من رفده وآلمني برده، فأردت أن أحبب إليه المال فيمنع غيري كما منعني، فنتفق على ذمه. وقال أبو عبد الله لكني وجدت القصيدة التي منها هذان البيتان في أبي بكر ابن عبد العزيز ابن مروان 24. وقال أبو بكر الخوارزمي كانت أدوات المتنبي كلها جيدة، نظمه ونثره وعربيته ولغته، وكان شجاعا حسن العقل حسن المداراة للملوك، عارفا بطريق انتزاع الأموال منهم، ولم يكن فيه ما يعاب به سوى بخله. ولقد حضرت عنده يوما بحلب، وقد أحضر مالا من صلات سيف الدولة ابن حمدان، فصب بين يديه فوزنه وأعاده إلى الأكياس، وإذا بقطعة من تلك الدراهم قد تخللت خلل الحصير وانسابت فيه، فأكب المتنبي عليها بسائره، وجعل ينقب عنها بإصبعه ويعالج استنقاذها من الحصير إلى أن ظهرت بعض الظهور، فسر بذلك ورفع إلينا رأسه وهو يتمثل ببيت ابن الخطيم، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وضنت بحاجبي، فلم يزل يبحث عنها حتى استخرجها من الحصير وأودعها الكيس، فعذله بعض جلسائه على هذا الفعل، فقال أما كان يكفيك ما في هذه الأكياس حتى أدميت إصبعك لأجل هذه القطعة؟ فقال مه، فإنها تخضر المائدة. 25. قال أبو عبد الله وجدت أبا الفتح عثمان بن جني قال: حدثني المتنبي وقت القراءة عليه قال: قال أبو الفضل جعفر ابن أبي الفضل بن جعفر ابن حنزابة وكان وزير كافور: أعلمت أني أحضرت كتبي كلها وجماعة من الأدباء يطلبون لي من أين أخذت معنى قولك؟ أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي. فلم يظفروا به، وكان ابن حنزابة أكثر من رأيت كتبا. قال ابن جني: ثم إني عثرت بالموضع الذي أخذ منه معنى بيته، أخذه من قول ابن المعتز: فالصبح نمامة والليل قواد. قال أبو عبد الله: وكان ابن حنزابة هذا وابن العميد وأبو محمد المهلبي ثلاثتهم يحطون على المتنبي وينتقصون منه وينتقدون عليه معاني شعره ويؤاخذونه بها، وثلاثتهم كانوا وزراء فضلا. والحمد لله وحده، والصلاة على أكمل خلقه محمد وعطرته الطاهرين وصحبه أجمعين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. عنوان: ثلاثة، ترجمة المتنبي للمقريزي. بسم الله الرحمن الرحيم. 1. أحمد ابن الحسين ابن الحسن ابن عبد الصمد أبو الطيب الكوفي الشاعر المعروف بالمتنبي، وقيل بل هو أحمد ابن الحسين ابن مرة ابن عبد الجبار، وكان أبوه الحسين يعرف بعيدان السقاء، وعيدان بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف، قاله الخطيب البغدادي. 2. وقال ياقوت الحموي: رأيت ديوان أبي الطيب المتنبي بخط أبي الحسن علي بن عيسى الربعي، قال في أوله: الذي أعرفه من نسب أبي الطيب أنه أحمد بن الحسين ابن مرة بن عبد الجبار الجعفي، وكان يكتم نسبه، وقد سألته عن سبب طيه ذلك فقال: إني أنزل دائما بعشائر وبقبائل، إني أنزل دائما بعشائر وبقبائل العرب، ولا أحب أن يعرفوني خيفة أن يكون لهم في قومي ترة، وهذا الذي صح لي من نسبه. 3. وقال القاضي أبو علي المحسن ابن علي التنوخي: حدثني أبو الحسين أبو الحسن محمد بن يحيى الزيدي العلوي قال: كان المتنبي وهو صبي ينزل في جواري بالكوفة، وكان أبوه يعرف بعيدان السقاء، يستقي لنا ولأهل المحلة، ونشأ وهو محب للعلم والأدب وطلبه، وصحب الأعراب في البادية، فجاءنا بعد سنين بدوية، وقد كان تعلم الكتابة والقراءة، فلزم أهل العلم والأدب، وأكثر من ملازمة الوراقين، فكان علمه من دفاترهم، فأخبرني وراق كان يجلس إليه يوما قال لي: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عيدان قط. فقلت له: كيف؟ فقال: كان عندي اليوم وقد أحضر رجل كتابا من كتب الأصمعي يكون نحو 30 ورقة ليبيعه، فأخذ ينظر فيه طويلا، فقال له الرجل: يا هذا أريد بيعه، وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله يكون بعد شهر. فقال له ابن عيدان: فإن كنت قد حفظته في هذه المدة فما لي عليك؟ قال: أهب لك هذا الكتاب. قال: فأخذت الدفتر من يده وقلت: هيا. فأقبل يتلوه علي إلى آخره، ثم استلبه فجعله في كمه، فعلق به صاحبه يطالبه بالثمن، فقال: ما إلى ذلك من سبيل وقد وهبته لي؟ قال: فمنعناه منه وقلنا له: أليس شرطت على نفسك هذا للغلام؟ فترك. 4. وقال لي أبو الحسين بين قوسين أبو الحسن: كان عيدان والد المتنبي يذكر أنه من جعفي، وكانت جدة المتنبي همدانية صحيحة النسب لا أشك فيها، وكانت جارتنا من صلحاء النساء الكوفيات. قال التنوخي: فاتفق مجيء المتنبي بعد سنين إلى الأهواز منصرفا من فارس، فذاكرته بأبي الحسين بين قوسين بأبي الحسن، فقال: تربي وصديقي وجاري بالكوفة. وسألت المتنبي عن نسبه فما اعترف به، وقال: أنا رجل أخبط القبائل وأطأ البلاد والبوادي، وخفت أنني متى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطلبه بين قوسين بطائلة، بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها، وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم من جميعهم ويخافون لساني. فذكرت له ما أخبرني به أبو الحسين من انتسابه إلى جعفي، وأن جدته همدانية، فما أنكر ذلك ولا اعترف به. وقال: ومحل أبي الحسين بين قوسين أبي الحسن فوق أن يحكى إلا صدقا. حاشية هذه الجملة التي انفرد بها هذا الخبر هنا، والتي أراد بها تصحيح خبره عن أبي الحسن محمد بن يحيى العلوي، تزيدني شكا في رواية التنوخي وفي صدقه. راجع ما سلف في الجزء الأول من صفحة 19 إلى صفحة 28. انتهت الحاشية.
من فضلك تابع بقية المادة.